تنحرف واسلك طريق المهتدين
فالاستقامة
رأس مال المتقين
كن دائما بين الجنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف. نسير على أشواك دامية ونعيش عوامل جذب وشد، وكأني بجزء من حديثي عن نبينا صلى الله عليه وسلم رواه أبو أمامة الباهلي بسنده وقال فيه: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: يقول الله عز وجل: بي حلفت لأجعلنها بينهم فتنة تدع الحليم حيرا. ابتداء أنا أعتقد اعتقادا يقينيا شهد له النص كما شهد له الواقع أن مصر عزيزة على الله، وأن الله وحده حافظها، وأنه وحده يدبر أمرها، وأنها لن تخزى أبدا ولن تتخلف يوما عن بشارة نبينا صلى الله عليه وسلم أنها في رباط إلى يوم القيامة. آخر كلامنا في الحلقة الأسبوع قبل الماضي تكلمنا عن عناصر الناس مع الكلمة، والحلقة الأسبوع الماضي كانت مع الأستاذ ملهم، وبينا من يؤيد وعلى أي أساس ومن يعارض وكيف يكون، وبرئنا من الحاقدين والفاسدين. منذ يومين وهذا هو الثالث انتهى الاستفتاء على الدستور في المرحلة الأولى في 10 محافظات بالإضافة إلى المصريين بالخارج، والنتيجة انتهت إلى 56% قالوا نعم و 44% قالوا لا. السبت القادم إن شاء الله، يعني بعد 3 أيام قادمة بتوفيق الله تبارك وتعالى، يمتن الله على مصر بإنهاء مشروع الاستفتاء على الدستور. معانا محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة، كفر الشيخ، دمياط، إسماعيلية، بورسعيد، السويس، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، بني سويف، الفيوم، المنيا، الأقصر، قنا. والأمر يدبره صاحب الأمر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والناس اللي ما عندها مقياس عدل في كلامها تستحي، يعني لا ينكر على أحد أن يدعو إلى ما يريد، والكل دعا بكل لغة في الكنائس في كل مكان في الإعلام. فالمسألة احنا عايزين نتجاوز حظ النفس والهوى والحزب والجماعة إلى حق الوطن ونص الدين، واحنا منهجنا ما بنتعداش قال الله قال رسوله. وميزان مقياس الانحراف هو البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلاج هو العودة إلى هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أول جزئية أحب أقف معاها اليوم في ظل الأحداث المواكبة والمتقدمة على المرحلة الثانية والأخيرة للاستفتاء على الدستور، عايز أقول لأبناء الشعب المصري كده عيب. يطلع إيه اللي أنا بقوله كده عيب؟ أنا أفهم إنك تختلف معايا أو أختلف معاك، أو يختلف فصيل سياسي مع فصيل سياسي. الخصومة، الرجولة في الخصومة شرف، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين إن من صفات المنافقين إذا خاصم فجر إنما أبعد أولياء الله من المسلمين عن هذا الخلق الذميم. ما ينفعش إنك لما تخالف أو تزعل تقلب ظهر إيدك. حتى عندنا في القرآن مع الرجل وامرأته إن وقع في الطلاق، وده يعني أبغض الحلال إلى الله، ربنا يقول سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن جميل هذا المعنى إن أحد المشايخ ذكر أنه وجد مريدا من مريديه حزينا بائسا حين حضر إليه بعد غياب، انقطع عن الدرس متاعه بضعة أيام، ولما عاد جاي عليه كده كآبة وحزن، فسأله ما الذي خلفك عنا ولماذا أرى أمارات الحزن على وجهك؟ قال ماتت زوجتي يا شيخ. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. مين له في نفسه حاجة يعني؟ تزوج. قال من أين ومن يرضى به؟ يعني الرجل قليل المال، وضعه متواضع، ومن يرضى به؟ فالشيخ على الفور قال زوجتك عندي. وده كان شرف كبير جدا انه ياخد بنت الشيخ، والشيخ فعلا زوجه. بعد فترة جاء يقول لشيخي يا شيخي اريد ان اطلق زوجتي اللي هي صحيح بنت الشيخ، هو بيكلم ابوها، اريد ان اطلق زوجتي. قال لماذا يا ولدي؟ لماذا؟ اخبرنا بما اغضبك منها نصلحه. قال يا شيخي لست بالذي يفشي سر اهله، لا اله الا الله، لست بالذي يفشي سر اهله. مرة اثنين ثلاثة الشيخ يحاول معاه، هو قافل، قال انا لن اذكرها بسوء، لن اذكر عيبها. قال اذا طلقها، يعني ما دام ما فيش امل في الاصلاح، ما هو لما يبقى في اثنين ومتصارعين على شيء معين، بيقولوا في المثل اللي ما يطوعكش طوعه، في معاني اكبر من مصلحتي ومصلحتك، ما تتكسرش. يعني اذا عاطفة انكسرت على ايدك او عاطفتك انكسرت على ايدي، ينبغي ما نتجاوز هذا المعنى فنكسر ما يجمعنا على الصواب او ما يحفظ البلاد والعباد، ما ينفعش. قال اذا نطلقها. فطلقها. يستنى انه يجي في اثناء العدة يراجعها او كده، مفيش. فبانت منه. لما خلصت منه بعت له قال له يا ابني انت طلقتها؟ قال له نعم شيخ. قال وبانت منك، يعني ملكش مراجعة عليها؟ قال نعم شيخ اعلم. قال قد تتزوج غيرك. قال يرزقها الله يا شيخ. قال اخبرني ما الذي اغضبك منها لنصلحه حتى لا يبتلى به غيرك. يعني يا ابني بدل ما المشكلة تتكرر مع واحد تاني، قل لنا ايه اللي زعلك منها، ده انا شيخك وابوها في نفس الوقت، وخلاص ما فيش علاقة بينكم، كل واحد راح لحال سبيله، قل لي بقى باب النصيحة. قال يا شيخي لم أذكر عيبها وكانت زوجتي، أذكرها اليوم وقد صارت أجنبية عني؟ وحافظ على سرها لم يفضح. الإسلام عالي قوي في المشاعر، والمفترض ان ابناء الوطن الواحد يبقوا محترمين. انا شايف ان احنا ماشيين في سكة بقول للكل عيب عيب. ما ينفعش مهما كانت الاسباب ان اكون فاحشا او متفحشا او بذيء. صحيح من ظلم له جزء من العذر في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن من أجل مصر، من أجل استقرار الأبناء والأحفاد، من أجل غلق أبواب الفتن، نعوذ بالله من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، المسلم الحاذق يقف عند حد قوله سبحانه ويضيق صدري ولا ينطلق لسان. احنا عندنا مشاكل كتيرة، هقول لأهل القضاء رمز العدالة عيب، وعندنا مشاكل كتيرة هقول لرجال الإعلام وأصحاب أمانة الكلمة عيب، عندنا مشاكل كتيرة هقول للسياسيين على اختلاف انتماءاتهم وأحزابهم واتجاهاتهم عيب، عندنا مشاكل كتيرة هقول لعلماء المسلمين عيب عيب عيب. من المناظر المزعجة جدا ولازم نقف لها ان التيار اللي بيحارب الإسلام بدأ يحفظ الناس كلام الناس بتقول وهي مش واعية، وده في منتهى الخطورة. احنا رافضين الدستور، رافضين دستور الإخوان، لا ده كلام مغلوط. الإسلام ليس لأحد وصايا عليه، يعني لا الإخوان ينفع يبقوا المتحدثين عن الإسلام كيفما أرادوا بما أرادوا بأهوائهم، لا مش إسلام، ولا السلفية ولا الصوفية ولا الجماعة الإسلامية ولا مشايخ الأزهر أبدا. الإسلام يا أحبابي إنما هو وقف عند شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النص الشرعي الذي أوحاه الله إلى نبيه. فالإسلام عندنا نص وشخص، وده محل اتفاق كل المسلمين. فلو أن كائنا من كان، رئيسا أو مرؤوسا، عالما أو متعلما، غنيا أو فقيرا، قال في دين الله بهوى، هنقول له قف ولا يلزمنا. فكل الناس يؤخذ منهم ويرد عليهم إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن دي مغلطة من مظاهر الانحراف إن أنت تقع فيها. كتير من الجماعة الغربيين أساتذة الأديان زي ما بيسموا نفسهم لما بيبدأ يتكلم كان ليهم اتجاه إنه يسمي الديانة اليهودية الموسوية والديانة النصرانية العيسوية والإسلام المحمدية، وبالتالي ينسب أتباع هذه الديانات بهذا اللقب، يقول موسوي وعيسوي ومحمدي. الكلام ده في ميزان العلم قول دي مغالطة كبيرة، لأن ده معناه بيخرج الدين من انه وحي ربنا في اصله الى انه ملك بشر، ولما يبقى ملك بشر نقدر ندوس عليه ونتجرأ عليه ونلغيه ونوقفه الى اخره. هذا خطأ ولا يجوز. يقول تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، وبالتالي الإسلام يا أحبة ليس ملكا لأحد من الناس، لا فرد ولا جماعة ولا حزب ولا هيئة، وإنما لله وحده الحجة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين. إذن ما تتساهلش إنك تقول الكلام ده، لأنك كده بتغلط في حق نفسك وبتغلط في حق دينك. لا، اختلف مع الإخوان زي ما أنت عايز، أو معايا زي ما أنت عايز، أو مع أي فصيل زي ما أنت عايز، لكن حذاري أن تقحم الإسلام طرفا أو ترفض ما يتصل بالإسلام لأنه جاء على لسان فلان أو على يد فلان، وإلا تكون قد ظلمت نفسك. وليس أظلم عند الله ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. لو بصينا للتعليم اللي بدأ على الساحة، لو أنا جيت النهاردة أقول إحنا عندنا في النفس شيء من بعض أحكام القضاء، في مكيال، لا ده في 10 مكاييل، هل يعني هذا إن أنا أقول القاضي اللي ما يجبناش حكمه نزله من على منصة القضاء أو امنعه من دخول القضاء؟ ده يبقى خبل، هذا كلام لا يعقل ولا يقبل ولا يقوله عاقل يعني بالفهم العام بعيدا عن الدين، ما بالك والدين يحذرنا من أن ننال من هيبة ذي السلطان المقصد. طيب إذا الكلام ده هيزعج كل الناس لو قلناه، فكيف يتجرؤون على تعاليم سيدي رسول الله؟ شفنا الرجال والنساء مع بعض في مواقف مختلفة وفي لقاءات متعددة وفي أطروحات عديدة، وأصبح اتجاه إذا الخطيب على المنبر ما عجبكش كلامه أو اتكلم في السياسة أو في الدستور أو أيد مرسي قل له انزل، التاني قل له نزله. وتفاقم الأمر إلى ما حدث الجمعة الماضية لما ظل الشيخ المحلاوي هو والمصلين معه كبارا وصغارا إلى 3 فجر اليوم التالي وهو محاصر في المسجد، وترمى الجامع بالطوب والحجارة وتكسر الإزاز إلى آخره. هذه جرأة مش على الشخص ولا على أشخاص العلماء، ولا هي غضبة، مش هنعمل زي أهل الباطل. أهل الباطل بيجاملوا بعض وبيكلموا على أشخاص، احنا ما بنعبدش أشخاص، لكن دي جرأة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كلكم عارفين برضو أن سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. سيدنا النبي عايزك تغتسل يوم الجمعة، تلبس ثياب مخصوصة أنت مخصصها للجمعة أو للعيدين، كان يفعل هكذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلتمس الطيب تبقى ريحتك حلوة، تذهب مبكرا إلى المسجد يوم الجمعة عشان تستشعر الخشية وتحضر نفسك وتركز عقلك لتستقبل ما سيقوله الخطيب في خطبته. وهناك من أهل العلم من يرى إن الخطبة نزلت منزلة الركعتين الأولينيين يوم الجمعة، الظهر 4 ركعات، إنما احنا بنصلي الجمعة 2 ركعات. فإذا كان سيدنا النبي بيقول ما تتكلمش واسمع، حتى النصيحة الهادية تضيع ثوابك. طيب اللي طلع ده يقول لا نزله واعمل له هيصة، يبقى ده بينابز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بيطعن الإسلام في مقتل. لما هيبة المسجد تسقط إيه اللي بقي لك يا مسلم؟ لما هيبة البلاغ عن الله ورسوله تسقط، كلام سيدنا النبي مش عاجبنا ارميه ورا ظهرك، ايه انصت ده؟ لا هننزله من قفاه. انت كده يعني اللي ما يعرفش يعمله عدوك مع دينك انت بتعمله، وانت مسلم وانت تخشى الله. المساجد لا تصلح لشيء من هذا. ولو اني في ذرة احترام، وكلكم عارفين الكلام ده، والوسائل التقنية كلها بتشيره، متسجل للاباء داخل الكنيسة الكلام الصريح اللي احنا مش ممكن نقول زيه، ومع ذلك بنقول كلنا دي حرية خلاص، هم احرار خدوا طريقهم، لان احنا عمرنا ما هنمشي في طريق الشقاق. لكن اذا كنتوا عقلاء ومحترمين يا تتكلموا كلام واحد يا ما تتكلموش. فمش معقول يبقى المسجد بس هو اللي نتجرأ عليه والشق المقابل ليه ولا حس ولا خبر ولا نقدر نقول ده صح ولا نقول ده غلط. لا، تبقى دعاة فتنة. وسيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: الفتنة نائمة، لعنة الله على من أيقظها. إذا كنا بنخاف على بلدنا صحيح، يبقى لا، يبقى عيب، يبقى عيب. وانا بقولش اكتر من عيب اهو، يبقى عيب حتى تستقر الامور. الاعلام اتكلم بكل حرية بالحق وبالباطل، الكنائس اتكلمت بكل حرية بالحق وبالباطل، العيبة والكخة واللي مكروهة المسجد بأي منطق؟ يعني بأي منطق؟ انا لا تعنيني نتائج السياسة ولا غيرها، وانا مطمئن تمام اللي مش هيكون الا اللي ربنا قدره. اذا ربنا مقدر ان النتيجة لا، انا مطمئن ان الانتخابات هتجيب افضل من الدستور اللي موجود ان شاء الله، لان ساعتها لن نختار من يتوافق، وانما سنختار من يلتزم حرفيا شرع الله عز وجل. ما نشأل الان، لكن انا بتكلم النهاردة على امر موجود. انت بتتطاول على مين؟ بتتطاول على موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بتتطاول على تعليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت لو ربيت عيالك الصغيرين على هذا المعنى هنوصل لغاية فين؟ الاستاذ احمد كمال ابو المجد، وهو قيمة وقامة، شفته بيتكلم في احد البرامج، فبيقول هو خارج من مجلس الشورى في محمد محمود، فبيقول عيل طفل 12 سنة فبيضرب شمروخ شغل البلطجة اللي شغال هناك، فبيقول له: يا ولدي تعور نفسك وتعور الناس ما ينفعش. يقول فحط لي ايده كده في جيبه كده وقف في وسطه كده، يقول له: انا اللي بحكم هنا، انت تخرس خالص. طبعا ده كلام يعني وصلنا لهذا المعنى. اللواء واقف بيقول له: يا سعادة اللواء، يعني ينفع الكلام ده؟ قال له: احنا لو تعرضنا لهم هتحاسبونا وتقولوا وضربنا وعملنا، انا ماليش دعوه، ما دام ما جاش عندي هنا انا ما اعرفوش. بيتفرج. لا، ده القضيه اذا كنتوا مش حاسين بالخطوره اللي ممكن تتمادى معاها المعنى ده، انا بقول لكم عيب. واذا حصلت الجرأه على الشيخ اللي بيبلغ كلام ربنا، فالجرأه ايسر على القاضي، وساعتها اللي على راسه مطحه مش هيعرف يقف، وهتبقى اكبر على الشرطي او الضابط، وهتبقى اكبر على رئيس الحزب، مش بس يتلسع على قفاه، لا هيبقى فيه كلام تاني. هل انتوا عايزين تولعوا البلد ولا عايزين تلموها؟ انتوا عايزين البلد تستقر والناس تهنأ ولا عايزين تبقى حرب اهلية؟ عيب، واتقوا الله. النهاردة خارج المسيرة اللي خارجة من شبرا بتقول: اسلام ايه اسلام ايه، روحوا برا دوروا عليه يا اخوان يا اخوان يا اولاد الكلب، الكنيسة جوه القلب. مش عارف اي عاقل قال هذا الكلام، اي مصري صادق وطني يقبل يسمع هذا الكلام. اتقوا الله في مصر يا ابناء مصر. الاب بنيامين بابا الكنيسة الارثوذكسية، يوم ما دخل سيدنا عمرو بن العاص مصر كان بقاله 10 سنين ما يقدرش ينام ليلتين ورا بعض في مكان واحد، وينتقل من دير لدير في الفلوات في الجبال، خايف من اغتيال الرومان ليه، مع ان الرومان نصارى ايضا بس كاثوليك، اختلاف الطائفة. وكلام ده موثق باقلام النصارى انفسهم والمؤرخون للكنيسة المصرية، مفيش فيه مزايدة ولا تزيد. لما دخل الاسلام مصر جعل الله سيدنا عمرو ابن العاص باسم الاسلام سبب امان الكنيسة ورجالاتها، وبعد جاب البابا بنيامين وامنه على حياته وعلى كنيسته وعلى شعائره، وعشنا مع بعض عمر الدنيا كلها بتحكي بيه. لا يتقبل العلاقة اللي بين المسلمين ونصارى مصر مثل هذا الكلام الساقط. لو قالوا شيخ هنقول له انت ايها الشيخ لا تفهم لا نص دينك ولا واقع وطنك، ولو قالوا قسيس هنقول له يا اباهم لست على صواب بل انت على ضلال. ولو قالوا احد الناس او جماعة من الناس من ابناء الشعب المسلم او ابناء الشعب القبطي ينبغي على كل المصريين ان يرفضوه رفضا كاملا. ان من يعلن مثل هذا الكلام هو من يوقد فتيل الفتنة، هو من يحرق مصر، هو من يأتي على حقوق الشعب الذي همش كثيرا وضيع كثيرا وسرقه النخب التي رضيت أن يكون في وعائها وبطونها وجيوبها وأرصدتها كل شيء ولا ترى للشعب حقا في شيء. الأيام هتثبت هذا، الأيام هتثبت هذا. ورثت الأستاذ عمر سليمان رافعين قضية ومدينها لمكتب بريطاني، فالهم مش عندهمش ثقة في محامين مصر، على بنك إماراتي بيقولوا احنا لينا بضعة مليارات كانت في حساب أبينا راحت فين. هتبان الحقائق كلها إن شاء الله، وإذا ما بنتش في الدنيا هتبان يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. بقول اللي بيردد مثل هذه الشعارات او شبيها بها في الصف الاخر لاننا لا نقبل لا هنا ولا هنا، بنقول له عيب، هذا تجاوز. اللي جعل الكنيسة جوه القلب وحماها حتى من ابناء اخوانها الاسلام وعمرو بن العاص، وهكذا احفاد عمرو بن العاص من المسلمين والمسلمات لا يعرفون الظلم ولا يعرفون الاعتداء. يقول تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كنتم يعني شايفين شوفة تانية ربنا قال لنا في القرآن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنما بنقول عيب، عايزين نحمي بلدنا. ما ينفعش اذا اختلفنا او خفنا من بعضينا ان احنا نصل الى هذا المعنى. برضو من المواقف في هذه الجزئية نسب الى الدكتور عصام العريان، بتقول انه يعني الراجل بيعلق على المقرات الكثيرة في سكاي نيوز عربية، انهم هيسلحوا الحرس الخاص ليحافظ على مقرات الاخوان، وان الكلام ده هيتم بصورة قانونية، ويعني سلاح مرخص وموظف معلوم الى اخره. وآخر كلامه بيختم به الكلام بيقول: أرى أن المشكلة ليست في تسليح أعضاء الجماعة لحماية المقار، لكن المشكلة الحقيقية في وجود السلاح بأيدي من يريدون جر البلاد إلى الفتنة وإلى حرب أهلية، وفي وجود السلاح في أيدي النظام السابق وأنصاره الذين يريدون قيادة انقلاب على الديمقراطية. أنا بقول له يا دكتور عصام، والكلام لك ولكل المصريين، لا ينبغي هذا. وأنا أرى أن هذا أيضا في هذا التوقيت يبقى عيب. إذا استقرت الأمور ده حق مكفول كما ينظمه القانون. واحد معاه عربية بتنقل أموال بيبقى معاه حرس مسلح، واحد سياسي خايف على نفسه معاه حرس مرخص إلى آخره، حقا ما بقدرش أمنعك منه. بس الآن لا لا، أنت عارف وما ينفعش نحط البنزين على النار، النار مشتعلة فما تسكبش عليها بنزين. هنا ما كانتش الدولة قادرة على أن تقوم بواجبها تحديدا، إذا ما كانتش الداخلية قادرة على أن تقوم بواجبها، يبقى لازم الشعب يرى فيها رأيا. الناس دي بتاخد مرتبات ما شاء الله ومن دم الشعب، عشان إيه؟ عشان تتفرج علينا؟ يعني اللي حصل في حزب الوفد أو في جريدة الوفد، احنا لا نقبل أي اعتداء لا على أي مواطن ولا على أي مكان. يستوي عندنا المسلم وغير المسلم في الحق، يستوي عندنا المحل العام والمحل الخاص، يستوي عندنا سيارة للحكومة أو للشرطة أو سيارة لأحد المواطنين، يستوي عندنا مقر حزب الوفد مع مقر الإخوان، الحقوق متساوية. فمش ممكن يبقى عندنا كل يوم نقعد نعيش حرق مقار واعتداء على أماكن ولا حس ولا خبر، ونيجي هنا عند الوفد كل الداخلية تتقبل عند اسم شرطة الدقي وعلى رأسها وزير الداخلية. لا، هنا المعنى عايز وقفة. وزير الداخلية بيقول احنا قادرين على شغلنا وتأمين اي مكان، ممتاز، ندعي لك، يا فرحتنا يا هنانا. انا وانا ماشي في السكة لما بلاقي لجنة ببقى فرحان، فرحان من اعماق اعماق قلبي، والله رجعت اولاد مصر مرة تانية، رجع اولاد مصر يشوف شغلهم، احنا عايزينهم يقوموا بشغلهم على احلى صورة. لما واحد منهم مرة بيقول لي معذرة بعد ما كان الوقفة طويلة شوية، قلت له ابدا انا سعيد، انت لما تشوف شغلك انا هبقى مبسوط، انا هبقى في اشد الفرح لما اطلب مني اللي انت عايزه، لان ده هيطمني ان المجرم مش هيعدي منك والبلطجي مش هيعدي منك. انا مش خايف ولا قلقان لان انا راجل واضح. فانت لما تقول لي هويتك ولا تقول لي افتشك انا مش زعلان، بس المهم ان الكلام ده يبقى مع الكل عشان اطمئن واقول مصر بخير، رجالتها صحيين، واقول لك ساعتها يا هنيالك يا ابن الداخلية او يا ابن الجيش، لان سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. المعنى يا دكتور عصام، وان كانت الظروف تستوجب ما قلت هقول لك لا، ليس وقته الآن. وإن كان هذا حقا مكفولا لكل المواطنين هقول لك أنت بالذات أو جماعة الإخوان لا، لأن احنا عايزين زي ما أنت قلت في آخر كلامك العبرة بالسلاح اللي في إيد البلطجية أو في إيد الظالمين، وإحنا عايزين نلم السلاح اللي مش مترخص، عايزين نقنن هذه المسألة، عايزين نحاسب كل من يستخدم هذا المعنى. ما تعديش الأمور كده، ولو عدت كده تبقى الدولة مش دولة، وده مسؤولية الدكتور مرسي بحكومته، وإما أن يقوموا بواجبهم فنسأل الله لهم العون، وإما أن يبقوا عاجزين يبقى لينا معاهم كلام تاني، لأن احنا مش هنجامل حد ولو كان شيخ الإسلام نفسه. بالعكس، احنا نلزم أنفسنا ونلزم علمائنا
ونلزم المنتسبين للإسلام بالإسلام قبل أن يلزموا به غيرهم. الجزئية دي عشان أختم كلامي في الموضوع ده وأنتقل إلى جوهر كلمتي النهاردة لبكرة وبعد بكرة وبعد بعده إلى ما نستقبل من أيام طيبة إن شاء الرحمن الرحيم. الإعلام للأسف بدأ يكرر كلمة الميليشيات، ودي زيها في الخطورة زي كلمة نزلوا. هذا كلام لا يقوله وطن، واللي يزعل من كلمتي أنا مستعد لمناقشته علنا في أي مكان بمقياس اللغة، بمقياس القانون، بمقياس علم النفس، بمقياس كلام الفلاسفة، وفي الآخر بمقياس كلام ربنا إذا كان كلام ربنا مش عاجبه. الإعلام الصهيوني بيضع قاعدة درسناها لطلابنا، يقول اكذب ثم اكذب ثم اكذب تصبح الكذبة حقيقة. وهضرب لكم مثال بسيط قوي. كنا بنشوف زمان في نشر 9 باستمرار في القناة الأولى للتلفزيون المصري، طبعا كان بيجي دايما خبر عن إسرائيل أو عن اللي بيحصل في الأرض المحتلة، فكانت فلسطين تسمى فلسطين وبعدين بدأت تسمى بالأرض المحتلة، وبعد المعاهدة بدأت تسمى إسرائيل. لما السادات راح القدس تعرفين العرب انقسموا وبقى في عندنا 4 بلاد عملوا قطيعة مع مصر، لأن مصر في نظرهم خانت الأمة العربية لما السادات عمل المعاهدة. شو أنا بوصل لك المعنى قد إيه؟ يعني على المستوى الحكومي أو المستوى الرسمي في غفلة من الكل، لأن كلنا بناخد أنباءنا من وكالات الأنباء العالمية. بقت إسرائيل، ناس اعترضت، بقت تيجي تاني يوم الأرض المحتلة، وبعدها بيوم إسرائيل، بقت أسبوعين 3 ورا بعض إسرائيل. النهاردة لا ترى في كل الخرائط إلا كلمة إسرائيل، لا تشوف فلسطين ولا تشوف، خلاص بقى فرض، سياسة فرض الأمر الواقع. الجماعة دول بقصد أو بغير قصد، خليني أنا معرفش النوايا، لكن أنا في الناحية النفسية زي ما تعلمنا من أساتذة علم النفس ما يصرش عليها إلا واحد وحش، منافق، جاحد، مفسد، كاره لمصر وللمصريين. عشان كده بقول اللي بيقول الكلمة ومش فاهمها بقول له عيب، اتق الله ما تقولهاش تاني. كلمة الميليشيات اللي النهاردة ما فيش حلقة هتشوفها في الإعلام المناهض للمشروع الإسلامي إلا وهيكررها، الميليشيات الميليشيات الميليشيات. أنا النهاردة مش هقول مين اللي استخدم لغة الميليشيات ولا مين اللي ولع فيها، أنا بتجاوز المعنى ده وبقول المفترض إن الدولة تحاسب أي إنسان أساء التصرف سواء كان مسلم أو غير مسلم، سواء كان يتبع الإخوان أو يتبع أي حزب آخر، ليبرالي أو غير ليبرالي، أو حتى ما يتبعش أي حد. هو ده المفترض، العدالة المطلقة بالمساواة. لكن كلمة ميليشيات تكرارها باستمرار معناها أن كل واحد يبدأ يحصل له شيء من الخوف والقلق، إحنا هيعملوا فينا، محاصرنا، هيموتونا، شغل اللي ناقصين نلطم ونشنشن ونشيل التراب على دماغنا. معناها ان كل واحد يجري يحصن نفسه او يجيب حتة سلاح يمسكها، ما هو خايف. لو رحنا سألنا اخواننا في الصعيد، ربنا يصلحنا ويصلحهم، اللي هم لسه معتمدين الثأر وهذا ليس من الاسلام، لما بيلاقوا عيلتين ماسكين لبعض السلاح وفي بيت في النص، من غير ما يفكر يمكن ما عندوش فلوس، يضطر يروح يبيع اي حاجة عشان يجيب حتة سلاح. ليه يا عمي؟ ده انت لا من العيلة دي ولا من العيلة دي. يقول لك ما الرصاص دخل عليا من ناحيتين، ادافع عن نفسه وعن عيالي. يا مولانا الروح غالية. تكرار كلمة ميليشيات زرع بذرة العنف والقتال واخذ الحق باليد. ما ينفعش ان كل واحد ياخد حقه بايديه ولا كل واحد يدافع عن ممتلكاته بايديه. احنا عايشين مش في غابة، احنا عايشين في دولة، وبنقول احنا دولة مسلمة والاسلام لا يقبل الظلم. فعيب بلاش الكلمة دي لان خطرها مع الوقت كتير وكبير. وصدق الله فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. مشاهدي الكرام، هذا الباب اتسع فيه الخرق على الراقع، لكن اكتفي بهذه المواقف الثلاثة اللي فيها تجاوز على دين الله وعلى شريعة الإسلام وعلى تعاليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بذر بذرة الفتنة الطائفية، وفيها بذر العنف والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد الذي لا نقبله بحال من الأحوال. فبقول ارحمونا يرحمكم الله، وأمسكوا لسانكم يغفر الله لكم، وإلا فاحذروا فإن ربكم بالمرصاد. إذا انتهينا من هذه المعنى، بقول بأن ثلاث أيام على المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية هتحسم الأمور حسب مراد الله. وأنا على المستوى الشخصي مطمئن، لأن يقيني في الله لا يتزعزع. ونعم، ما هيش لانها يعني الدستور ما فيش احلى منه وانه له الكمال المطلق، لا ابدا والله. وانا قلت لكم يعني قبل كده احنا بنقارن بين ضرر وضرر اكبر وارتكاب اخف الضررين، هذا هو المنهج الاسلامي. ولو المناخ صح والمعارضة احترمت مبادئها ما كناش هنقول نعم. انا شخصيا ما كنتش هقول نعم اطلاقا بحال من الاحوال، لكن لانها لم تسلك طريقا صحيحا وجرت البلاد الى ما لا يجوز قبوله بحال من الاحوال، وزعمت انها تريد الصواب، خلاص يبقى المواد اللي فيها مشاكل تتصلح على ايد مجلس الشعب اذا جاءت نتيجة الاستفتاء نعم، واذا جاءت نتيجة الاستفتاء لا، يبقى فرصة. انا واحد من الناس عندي مواد معترض عليها، يبقى احرص على اني انتخب عضو مجلس الشعب اللي يخاف ربنا واللي يرفع راية الشريعة بلا مشاركة ولا مزايدة ولا تنازل عنها، ولعل الله اراد انه يعطينا ما هو افضل. يعني لعل الله، احنا ماشيين في التوافق، لعل ربنا يريد ان يمن علينا بشريعة غالبة حاكمة. سبحان العزيز الذي لا يغلب والذي لا يقهر. لكن هنا انا حزين على فريق، طبعا المجموعة اللي هي اساسا يعني خلاص دماغها خدت العملية شخصية، الناس اللي رفضت الدستور عشان خاطر ده جاي على ايد الاخوان وهم رافضين الاخوان، فما هتعمل فيهم ايه؟ يعني الهداية من ربنا خلاص، يعني ملناش كلام الان، ملناش كلام. الليبراليين مش عايزين يسمعوا، يبقى برضو ملناش كلام، سيبوا الايام، الزمن جزء من العلاج. واذا مكن الله لنا وسيمكن للاسلام ان شاء الله بنا او بغيرنا، سيعلم الصادق والوطن المخلص من الليبراليين وغير المسلمين انهم كانوا مخطئين في حق انفسهم ثم في حق دينهم لما وقفوا من مشروع الإسلام، لأن الإسلام هو الذي سيصون حقهم وإن كانوا مخطئين، وسيقيم العدل لهم ومعهم وبينهم وبين غيرهم ولو كانوا جاحدين للإسلام العظيم. ولا يمكن إلا أن تقوم حجة الله البالغة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لكن أنا عندي إشكالية حقيقة، البعض بياخد كلمات مبتورة من سياقها، فممكن يبقى عندي شيخ قيمة وقامة يرى أن الدستور كفر بوح وأن اللي يروح آسف، في ناس شايفة الانتخابات أصلا أو الاستفتاء أصلا خروج من الشريعة، وان ده عبادة لغير الله. صحيح احنا بقول هذا في نظرنا خطأ وليس صواب، لكن مساحة الاختلاف موجودة. ياخدوا كلمة من هنا وكلمة من هنا ونتريق ونضحك ماشي، انت حر. من الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. انا لا يعنيني بقى اللي بيعلق، ولا يعنيني حتى الناس اللي بتتكلم هذا الكلام، وانا كلامي كله للناس المسلمين طلاب العلم اللي بيحبوا ربنا والنبي. انا بقول لك وبالذات للناس، سواء كنت في الانتخاب السبت اللي فات او بوجه الخصوص اللي لسه عندهم الانتخابات السبت اللي جاي. لا، ايه رأيكم؟ عايز اقف معاكم على موقف من سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، موقف صلح الحديبية. انتوا عارفين لما غاب سيدنا عثمان وكان بعتوا سيدنا النبي لقريش يعرفوا ان هم مش جايين للحرب، جايين يأدوا العمرة. قريش قالت ابدا ما يدخلش غصب عننا، يدخل عنوة لا، ترجعوا السنة دي والسنة الجاية واحنا متفقين من دلوقتي تيجوا تعملوا العمرة. بعد ما خلصوا الحوار وسيدنا عثمان راجل اسيف وراجل حيي، قالوا له انت ممكن يا عثمان اعمل العمرة بتاعتك، انت هنا خلاص والكعبة قدامك اعمل عمرة. قال لهم ابدا ما اقدرش اعملها ورسول الله منع منها والصحابة معاه، لا. لكن غاب، فسارت اشاعة ان عثمان قتل. عثمان قتل بقت مشكلة، النبي مش هيسيبه يمشي. فتمت بيعة الرضوان، تمت بيعة الرضوان، وبايع الناس رسول الله على القتال في سبيل الله مع انهم غلابة لا جايين يحاربوا ولا مستعدين، خلاص نموت بقى شهداء لكن مش هنفرط في دم عثمان. شويتين وجيه عثمان وجاي معاه المندوب عن قريش، وحصلت المباحثات مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتم توقيع ما سمي بصلح الحديبية. لما جه يكتب سيدنا علي هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قال له لا، رسول الله ده ايه؟ رسول الله ده تعرفه انت؟ احنا لو كنا معتقدين انه رسول الله ما كناش حاربناه ولا منعناه من البيت الحرام. اكتب اسمه واسم ابيه، امسح امحو رسول الله وحط مكانها ابن عبد الله. سيدنا علي قال ابدا انا ما اقدرش، وابى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له دلني عليها يا علي، فشاور له عليها كده فحكها بيده صلى الله عليه وسلم ومسحها محاها وقال له اكتب هذا ما عاهد عليه محمد ابن عبد الله. هو كان سيدنا النبي شاكك انه رسول الله؟ هذا الانكار اليس اعتداء على ما قرره الله في كتابه محمد رسول الله؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لكن سيدنا النبي فعل. الشروط المجحفة، الشروط المجحفة، لما يقول اللي يسلم ويجي لكم ترجعهن واللي يجي من عندكم مش هنرجعه ويقبل، لدرجة ان سيدنا عمر بعد انتهاء الصلح والنبي وقع عليه بصم عليه بالختم بتاعه صلى الله عليه وسلم، يجي يقول له يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال له بلى. أليس إن قاتلناهم فقتلونا دخلنا الجنة أو قتلناهم كنا أعزة؟ قال بلى. قال فلما الدنية في ديننا؟ ليه نقبل الكلام اللي ملوش لازمة ده؟ ليه يعصرون العصرة دي؟ يقول له هيه إني رسول الله. القرآن سمى الصلح ده فتح مبين، نزل على سيدنا النبي وهو عائد: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفعلا بنود الصلح هي التي تسببت في فتح مكة المكرمة. مشاهدي الكرام، إذا كان في الدستور ما يعيبه، وفيه نعم ما يعيبه، إلا أن إصلاحه ميسور. ولو قسنا هذا على هذا باجتماع العلة في الحالتين، حفاظا على الدماء وتحقيقا للسلم والسلام واستقرار البلاد، يا جماعة عايزين نحس بالجائع اللي ما عندوش عشاء، عايزين نحس باللي نايم تحت الكوبري يفترش الأرض ويلتحف السماء، عايزين نحس بالناس اللي بعدوا عن ربنا وليهم في رقبتنا حقوق، عايزين نضمهم لصدرنا ونعلمهم والبلد تمشي صح، مش يبقى اللغة اللي فيها لغة السلاح والبلطجة والصوت العالي وديكتاتورية الأقلية، يبقى الحق فيها غالب والعدل فيها ظاهر والدولة فيها قائمة وقوية. الكلام ده عمره ما هيتم إلا إذا بنيتوا مؤسسات بلدكم وتم الدستور ولو كان فيه عيب، وتصلحوه بمجلس الشعب، ويتم انتخاب مجلس الشعب على أرقى ما تستطيعون عشان تقدروا تقولوا ساعتها: يا ريس انت غلطت في حقنا، او تقولوا له: جزاك الله خيرا، انت اديت الامانة اللي عليك. انما كيف يحاسب الرجل اليوم في ظل هذا التناحر وفي ظل هذه السفسطة والاصوات العالية من فئة لا هم لها ولا تشعر بألم الوطن ولا بألم المواطن، ومش مهم عندها تغرق البلد في بحار من الدم؟ ايه يعني تستمر الفوضى؟ وايه المشكلة ما كمان سنة فوضى؟ ايه المشكلة؟ كنا عايشين زل 30 سنة نخليهم 35 سنة. الوطني يقول: ولا ثانية، انا لن اقبل على المصري ان يتعرض لبلاء ابدا، ما دمنا قادرين على ان نسير خطوة صحيحة نحو الامن والامان، وهذا لن يكون الا باستقرار الاوضاع. وهذا ارجى سبيل الله الان ان تقول نعم على الدستور، اختيارا لفاسد دفعا لفاسد اكبر، ارتكابا لاخف الضررين. وتبقى في اعناقنا امانة مكونة من 3 شعب: ان نحدد المواد التي لا نقبلها، والرئيس جزاه الله خيرا وعد: اعطوني هذا مكتوبا وانا ساقدمه بنفسي لاول جلسة في مجلس الشعب. اذا نحن على طريق التصويب والتصحيح، ولنا ضمانة اخرى بعد الله ان اعضاء مجلس الشعب الذين سنختارهم نحن سنحملهم هذه الامانة، وبالتالي لا قلق على اي قصور موجود في الدستور. الامر الثاني ان نحسن اختيار من يمثلنا في مجلس الشعب، وان نحسن قيادة العلم والعلماء والازهر الشريف حتى نخرج من هذه المحنة باسرها، وحتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ان في صلح الحديبية شفاء لكل قلب متردد متحير، يقول نعم ام يقول لا، او قال نعم او لا فيما مضى، هل هو كان على صواب او خطأ. ومن ثم اقول لكم نعم، ان معالجة الاخطاء وارتكاب اخف الضررين قاعدة شرعية معتبرة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ومن ثم لابد ان تكونوا يقظين، ولابد ان تؤدوا لدينكم بكل ما تستطيعون، وان تؤدوا لوطنكم بكل ما تملكون، وان تعلموا ان امن الوطن وامن المواطن أمانة سنسأل عنها جميعا، أفرادا وجماعات أحزابا وهيئات، فليعد كل منا جوابا لسؤال الله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. مشاهدي الكرام، أحبتي في الله، أسبوعنا المقبل إن شاء الله إن كان في العمر بقية وإن كنا من أهل الدنيا ستتضح الصورة يومها أو قبلها، وسنعرف نتيجة الاستفتاء النهائية هل كانت نعم أو كانت لا، ونحن مفوضون لله فيما أراد، راضون بقدر الله فيما قدر، ولنا رؤية سنقدمها لرئيس الدولة ولولاة الأمر على العموم، سواء كان الجواب بنعم أو كان الجواب بلا، وسيكون لي ولكم كعامة أفراد الشعب نصيب من هذه الرؤية، لنعلم ماذا علينا شرعا وما ينبغي علينا في المرحلة القادمة. هي أشبه بخارطة الطريق أو بعلامات على الطريق أحتسبها عند الله إلى هذا اللقاء، إن قدر الله سبحانه وتعالى البقاء واللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا مصرنا، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يحفظ علينا ديننا، نرضى بحكمه ونذعن لأمره وننصاع لتوجيهه ولا نخالف شرعه حتى نلقى ربنا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا لا تنحرف، لا لا تنحرف.